بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله عز وجل لنا جميعا التوفيق والسداد في هذا اليوم إن شاء الله تعالى. سيكون الحديث عن 11 آية من سورة النبأ، وقد كنا بدأنا بالحديث عن 5 آيات في صدر هذه السورة، ويقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. وانتهى بنا الحديث إلى هذه الآية، واليوم إن شاء الله تعالى نأخذ جملة من آيات هذه السورة من قوله عز وجل: ألم نجعل الأرض مهادا، إلى قوله عز وجل: لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. يقول الله عز وجل: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وحاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. لعل الصوت مسموع. الحمد لله. فهذه الآيات العظيمة الجليلة برهان على أمر عظيم، وهي أدلة أراد الله عز وجل أن تكون بين يدي الحديث عن يوم القيامة، فإنه جل وعلا بعد أن ذكر عظمة يوم القيامة عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون وأنه واقع لا محالة، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، فسيراه الناس ويعلم الناس ذلك علم اليقين، عقبه بذكر براهين البعث الأربعة، وهي خلق الأرض والسماء وإحياء الأرض وخلق الإنسان وإحياء الأموات. ويشبه ذلك ما جاء في سورة النازعات التي تلي هذه السورة، فإن الله تعالى ذكر في هذه السورة ما يدل كذلك على أمر البعث، ويؤكد هذه الحقيقة في قوله عز وجل: أنتم أشد خلقا عن السماء بناها، إلى قول: فإذا جاءت الطامة الكبرى. يقول الله عز وجل: ألم نجعل الأرض مهادا. وهذه الآية، الآية السادسة، تشبه قول الله عز وجل في سورة طه: الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا، وكما قال عز وجل في سورة البقرة: الذي جعل لكم الأرض فراشا. وقوله عز وجل: ألم نجعل الأرض مهادا، استفهام إنكاري، يعني كيف تغفلون أيها الناس عن هذه الحقيقة الماثلة الواضحة التي لا يمكن لأحد أن ينكرها، أرض يراها ويعيش عليها، قد مهدها الله له ويسر له سبل العيش عليها، والأرض فرشناها فنعم الماهدون، فمهدها وذللها، والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا، فهي موحدة يسر الله للناس العيش عليها، مذللة قارة غير مضطربة فلا يمكن الإنسان أن يقر له عليها قرار. وفي هذا دليل على عظمة الخالق، حيث خلق هذه الأرض وصورها على هذا النحو وجعل فيها رواسي وأنهارا ومدها وثبتها، ألم نجعل الأرض مهادا؟ وهذه المخلوق وهذا المخلوق العظيم وهو الأرض يدل على عظمة الخالق وعلى قدرته، وذلك عنوان على أنه جل وعلا كما خلق هذه الأرض وهيئها للعيش فإنه قادر على أن يبعث الناس يوم القيامة. ثم قال عز وجل في الآية السابعة: والجبال أوتادا، ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. والوتد في اللغة هو ما غرس أو ركز في الأرض أو الحائط لتثبيت غيره، وقد قال الله عز وجل في سورة النازعات: والجبال أرساها، فهي قوة لتثبيت هذه الأرض أن تميد وأن تضطرب فيعجز الناس عن العيش عليها، والناس يرون ويشاهدون ما يحصل للأرض حين يقع ما يقع من زلزال، كيف تميد بهم وكيف تتهدم بيوتهم ويقع ما يقع من الهلاك بسبب حركة مؤقتة يسيرة، فكان من أثرها ما كان من هذا الدمار الذي يلحق بالأرض ويلحق بمن عليها من البشر. والجبال آية من آيات الله، خلق عظيم من خلق الله، له هيئات وطبيعة، كما جاء في قول الله عز وجل في سورة فاطر: ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. وكما قال عز وجل مشيرا إلى عظمتها في سورة الإسراء: إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. فجاء في حديث أنس عند الترمذي وغيره عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أخبر أن هذه الجبال من أشد خلق الله وأعظمه. وهذه الجبال وإن كانت أوتادا للأرض فإنها تجري بجريانها، بجريان الأرض، كما قال تعالى: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. وليس معنى قوله عز وجل والجبال أوتادا أن الأرض مستقرة، كما فهم ذلك من فهم من بعض أهل العلم، ولكن هذه الجبال تحافظ على توازن الأرض بإذن الله جل وعلا، ولا يمنع ذلك أنها تتحرك وأنها تدور كما قال عز وجل في سورة الأنبياء: وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. كما قال في سورة ياسين: الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وهذه الجبال مع عظمتها إلا أنها يوم القيامة تدك وتنسف، كما قال عز وجل: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. وكما قال عز وجل في هذه السورة: وسيرت الجبال فكانت سرابا. وكما قال عز وجل في سورة المعارف: والمزمل، وأنها تكون كثيبا مهيلا وكالعهن المنفوش، إلى غير ذلك مما أخبر الله تعالى عن حقائق هذا الخلق. والمقصود أن الله عز وجل أراد أن يلفت نظر الناس إلى هذه الحقائق التي يشاهدونها ويبصرونها ويرونها في صباحهم ومسائهم من الأرض الممهدة ومن الجبال العظيمة التي خلقها لتكون أوتادا ولتكون سببا في أن لا تضطرب هذه الأرض فينغص العيش ويصعب على الناس الحياة على وجه هذه الأرض. ثم قال عز وجل في سياق بيان عظمة خلقه وعظمة قدرته: وخلقناكم أزواجا، أي من ذكر وأنثى، كما قال عز وجل وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. وكما قال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. وهو يفيد في ذات الوقت ما يفيده معنى الزوج في اللغة، وهو المناظر أو المقابل، كما قال عز وجل: ومن كل شيء خلقنا زوجين. وكما قال في سورة الرعد: ومن كل ثمرات جعل فيها زوجين اثنين. وفي هذا ما يفيد أن طبيعة الخلق على هذا النحو من التشاكل والتماثل لحكمة أراد الله جل وعلا. فكما أنه خلق من البشر الذكر والأنثى، فإنه خلق من الحيوان ومن النبات كذلك. وهو يدل أيضا ما بين الزوج مع زوجه من الارتباط الوثيق، كما قال عز وجل: الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. وفي هذا أيضا ما يشير إلى حاجة كل من الزوجين إلى الآخر، وأنه لا يتهيأ له عيش مستقر ولا حياة سعيدة إلا بظل هذه الزوجية التي أشار إليها المولى جل وعلا في هذه الآية. فهي كما تدل على عظمة الخلق وعظمة الخالق الذي خلق وقدر وهيئ الخليقة على هذا النحو من النظام البديع، فإنها دالة على ما وراء هذا الخلق وهذه المزاوجة من آيات عظيمة ودلالات تدل على عظمة الله عز وجل. ثم قال عز وجل في سياق واحد في آيات ثلاث: وجعلنا نومكم سباتا، وجعلنا الليل لباسا، وجعلنا النهار معاشا. وهذا يشبه ما جاء في سورة الفرقان في قول الله عز وجل: هو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. ومعنى قول الله عز وجل وجعلنا نومكم سباتا أي فرصة للراحة وفرصة لهدوء النفس، ذلك أن السبات في اللغة يعني الراحة، أي جعلنا النوم راحة لأبدانكم. ومنه قيل يوم السبت، لأن الخلق اجتمع في يوم الجمعة وكان الفراغ منه في يوم السبت. وقيل لبني إسرائيل استريحوا في هذا اليوم ولا تعملوا شيئا، فسمي يوم السبت أي يوم الراحة. وقيل في معناها أيضا أن السبع من السبات وهو النوم وغير ذلك مما ذكره أهل اللغة. قالوا أيضا إن السبات يعني الفراغ وما أشبه ذلك مما تحمله هذه الألفاظ من دلالات متعددة، وهي بالحقيقة صادقة في الدلالة على النوم. فالنوم فراغ للنفس من أشغالها ومن أفكارها، والنوم راحة للبدن وانفكاك عن المشاغل، وهو أيضا كما قال بعض اللغة إن السبات يعني التمدد، ففيه تمدد والبدن يتمدد والبدن يرتاح. وجعلنا نومكم سباتا أي راحة لكم وإزالة لهمومكم وفراغا لقلوبكم وقطعا لمشاغل الحياة وأعبائها ومشكلاتها. وهذه آية من آيات الله العظيمة، لو تأمل الخلق فيما أنعم الله تعالى به عليهم من هذا النوم الذي به ترتاح الأبدان وتطمئن القلوب ويتجدد النشاط. ولذلك من حلم النوم فإنه يعيش عيشة صعبة جدا ويعاني معاناة مريرة. بل أهل الطب يقولون لو أن الإنسان استمر بغير نوم لأيام فإن ذلك يؤدي به إلى الهلاك. وتجدون من يمنع أو يحرم من نعمة النوم كيف يسعى إلى الأطباء ليأخذ أدوية أو يأخذ وسائل تعينه على الخلود إلى النوم، فهو نعمة عظيمة لو تفكر الإنسان فيها لعلم عظمة الله ولعلم عظمة هذا النظام الإلهي وهذا النوم الذي من شأنه يجلب الراحة للبدن وأن يزيل شعثه وأن يعيد له نشاطه. ثم قال عز وجل وجعلنا الليل لباسا، فشبه ظلمة الليل باللباس في ستره وسبوغه وفي تجميله للإنسان، إنه يدفع عن البدن الضعف والإرهاق ويقيه التعب والأفكار التي تنظف حياته. وفي هذا ما يفيد أن الإنسان في حاجة إلى الراحة كما أنه في حاجة إلى العمل، فلا تستقيم الحياة إلا بهما معا. ولذلك كان على الإنسان أن يأخذ بقسط من الراحة والنوم والهدوء في كنف الليل وأن يعمل ويزد في النهار. ثم قال وجعلنا النهار معاشا، أي وقتا للمعاش وطلب الحاجات والأرزاق، كما قال عز وجل في الآية السابقة وجعل النهار نشورا، أي وقتا للانتشار وقتا للعمل. وكما قال في سورة يونس هو الذي جعلكم الليل تسكنوا فيه والنهار مبصرا. وهذا فيه دلالة على أن الإنسان لا تستقيم حياته إلا أن يكون على هذا النحو من الإخلاد إلى الراحة بالليل والانتفاع بالليل في راحة بدنه والخلود إلى النوم حيث يهدأ العمل وتهدأ النفوس، ويكون النهار وقت العمل والنشاط. ولذلك كان من طبيعة الإنسان أن يعمل في النهار وأن يخلد في الليل إلى النوم والراحة. والبدن كذلك قد ركبه الله على هذا النحو، وإذا ما ساير الإنسان هذه الفطرة فإنه يعيش هانئا وترتاح نفسه ويهنأ قلبه ويسلم من الآفات والحلل. وإذا ما عكس الإنسان هذه الفطرة التي خلق الله تعالى الخلق عليها فقلب ليله نهارا ونهاره وجعل نهاره ليلا أصبح يسهر في الليل وينام في النهار، فإن الإنسان ذلك أن يفسد عليه نظام حياته. وأهل الطب يقولون إن ذلك يضر ببدن الإنسان إذا ما استمر لمدة طويلة، لأن البدن بأمر الله في الليل تخلد خلاياه إلى الراحة، ولو ظلت عينه يعني مفتوحة هذا الإنسان وظل يغالب النوم بما يغالبه به من المشكلات والأعمال، إلا أن البدن في حقيقته قد أصبح داويا ذابلا، لأن هذه الخلايا في بدنه قد نامت بأمر الله كما قدر الله تعالى ذلك على خلقه جميعا، وفي النهار تنشط هذه الخلايا ولو كان الإنسان نائما، فإذا ما خالف فطرته وجبلته التي فطر بدنه عليها أصاب بدنه بالضعف وربما ألحق به أمراضا وأضرارا كما نشاهد ذلك. فإن بعض ما يعانيه الناس في هذه الأزمنة من الأمراض التي لم تكن معروفة جاء من أسبابها ما أو من هذه الأسباب ما وقع من الإخلال بهذا النظام الكوني وهذا النظام الذي فطر الله تعالى الأبدان عليه، فعاكسوا هذه الفطرة وأصبح بعضهم يجعل الليل ميدانا للعمل والنهار ميدانا للنوم، أو يأخذ شطرا من الليل للعمل وشطرا من النهار للنوم، فيضر ذلك بحياته ويضر بطبيعته ويضر بروحه ويضر ببدنه. قال عز وجل في الآية 19: وبنينا فوقكم سبعا شدادا. فقال الله عز وجل في سورة قاف: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. وقال في سورة الذاريات: والسماء بنيناها بأيدي وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون. وقال عز وجل في سورة المؤمنون: ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. وقال في سورة نوح: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. وبنينا فوقكم سبعا شدادا أي سبع سماوات محكمة قوية لا يفسدها مرور الأزمنة وتعاقب الدهور، فأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها إلى أن قال: والأرض بعد ذلك دحاها. وقد اختلف العلماء في أيهم خلق أولا، هل خلقت السماء أولا أو خلقت الأرض أولا؟ والراجح والله أعلم أن الأرض خلقت أولا، لكنها دفيت وسويت بعد السماء، كما قال ابن عباس رضي الله عنه، وكما اختار ذلك الطبري وابن كثير وغيرهما. وإن كان في قوله في سورة الذاريات قد بدأ الله بذكر السماء ثم ثنى بذكر الأرض، لكنه في هذه الآية بدأ بذكر الأرض، في هذه السورة بدأ بذكر الأرض ثم ثنى بذكر السماء: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا. لكن الظاهر والله أعلم والراجع وما ذكرت لكم من أن الأرض خلقت أولا على نحو ما جاء في سياق هذه السورة، لكنها دحيت وسويت كما في الآية الأخرى في سورة النازعات: أنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها وسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. الأرض بعد ذلك بعد إقامة وخلق السماء دحى الأرض بعد أن كان خلقها أولا، هذا هو الذي يترجح والله أعلم في هذه المسألة. ثم قال عز وجل: وجعلنا سراجا وهاجا. وهذه الآية 13 من آيات هذه السورة العظيمة، أي مضيئة كالسراج وحاجة كالنار، كما قال عز وجل في سورة نوح: وجعل الشمس سراجا. وهي نعمة عظيمة من نعم الله على هذا الكون، ولا يعرف قيمة هذه الشمس إلا حين تحتجب فيزداد البرد ويعظم ضرره وأثره على الناس. ويعرف ذلك من يعيش البلدان الباردة، فإن الشمس قد تغيب عنهم فترة فترتفع درجة البرودة وتشتد، ويقوم ما يكون من الضرر الذي قد يلحق بالناس، ويحتاجون معه إلى وسائل كثيرة تقيهم من شر زمهرير الشتاء، إلى جانب ما لها من فوائد على نبات الأرض، وأن ومن حكمة الله أن جعلها سببا في نمو النبات وسببا في انضاج الثمار، إلى غير ذلك من المنافع العظيمة التي يعرفها الناس ويعرفها من يعرف هذه الحقائق، والمشتغلين بأمور الزراعة وما أشبه ذلك يدركون تماما حاجة مثل هذه المخلوقات إلى هذه الشمس التي تمدها بأنواع ما تحتاج إليه وما يعين على نموها واكتمالها. وإلى جانب ذلك فهي وسيلة من وسائل الحساب، كما قال الله عز وجل في سورة الأنعام: وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا. وفيه سورة فصول السنة، ويستعينوا كما يستعانوا بالقمر في معرفة بداية الشهور، فإنهم استعانوا بالشمس وحركة الشمس مع الأرض بأمر الله عز وجل في حساب الفصول وتنوعها واختلافها. ولذلك فصول السنة تتحول بتحول مكان الشمس عن الأرض، فكلما اتجهت إلى جهة بأمر الله جل وعلا كان ذلك أثره لتغير فصول العام من ربيع إلى صيف إلى شتاء إلى خريف، وذلك كله بتقدير الله جل وعلا. ثم قال عز وجل: وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. هذه الآيات الثلاث، وإلى الآية الرابعة عشرة والخامسة عشرة والسادسة عشرة، آيات لبيان حقيقة عظيمة من حقائق هذا الكون، وهذا السحاب الذي يشير الله تعالى في السماء ويكون منه ما يكون من خيرات وبركات يفيضها الله على الأرض. قال الله عز وجل في سورة البقرة: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال عز وجل في سورة الرعد: وهو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال. وكما قال عز وجل في ذات السورة أيضا: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. وكما قال عز وجل في هذه الآية مبينا عظمة هذه المخلوقات: وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. والمعصرات هي السحاب، وسميت معصرات من العصر، وهو الذي عصرته الرياح، فالرياح تعصر هذا السحاب فيكون منه ما يكون من نزول المطر بإذن الله جل وعلا وتقديره. ماء ثجاجا أي كثيرا متتابعا. وحين ينظر المسلم إلى هذا الخلق وينظر إلى هذا السحاب في السماء وكيف ينزل منه المطر وكيف يكون نزوله، فلا ينزل بقوة تهلك الحرث والنسل وتهلك البلدان والبيوت، ولكنه ينزل قطرات متواليات ينفع الله بها الأرض ولا يلحق بالخلق ضرر يضر بهم إضرارا يهلك أموالهم يهلك أبدانهم، ويتخول الناس بذلك، فلا ينزل على مر الزمن وإنما ينزل فترة بعد أخرى وفي أوقات مختلفة لينال الناس منه حاجاتهم، ولا يتلف الأرض والأرواح ويفسدها فيصعب على الناس العيش. لو أن هذا المطر ينزل تباعا وباستمرار لتعذر على الناس العيش على الأرض. ولحجبت عنهم الشمس وما في الشمس من المنافع التي أودعها الله تعالى. فكان من رحمة الله أن ينزل على هذا النحو فهو يعفر عفرا وينزل سجاجا من غير أن يفسد أرضا أو يهلك نسلا أو حرثا، لنخرج به حبا ونباتا أي يكون سببا في هذا الخروج خراج هذا النبات من الأرض، فيخرج النبات وتخرج الزروع وتخرج الحشائش والأشجار وينتفع الناس، فيأكل الناس من ثمراتها حبا ويأكل وتأكل الأنعام من ثمراتها نباتا لنخرج به حبا يأكله الناس ونباتا تأكله بهائمهم كما قال عز وجل. والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. وفي هذا ما يشير إلى أن أصل نزول أصل الماء الذي ينتفع الناس به إنما جاء من هذا السحاب بأمر الله عز وجل، وإن كان هذا الماء ينزل ويتخلى بالأرض ينتفع الناس منه كما قال عز وجل: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه. فكما أنه ينزل من السماء فإنه ينتفع منه ما ينتفع منه من في حال نزوله وبسقي نبات ونفع شجر وشرب إنسان وبهيمة وطير وما أشبه ذلك، ثم ما زاد عن هذه الحاجة ينزل إلى قاع الأرض وجوفها ليحفظ عن الفساد، لأن هذا الماء الحلو لو بقي على وجه الأرض لأصابه الفساد والتغير. ولذلك من عظمة خلق الله أن جعل البحار مالحة، ولو كان ماءها حلوا مع استقرارها وركودها لفسدت ولا أفسدت الأرض وأصبح العيش على الأرض متعذرا. فجعل الماء الحلو يسير ويجري من الجبل إلى السهل، يمشي في أنهار يتحرك فلا يفسد الأرض، ويشرب الناس منه وتنتجع منه الأرض وتنتجع منه الخلق، ثم ينتهي إلى البحار مالحة التي هي مستودع لهذا الماء بأمر الله، لكنها مالحة لا يتسرب إلى فساد ولا تؤذي الناس، فهو خلق محكم وخلق أراد الله منه أن يهيئ الفرصة للعيش على هذه الأرض ويدخل هذه الأرض أرضا تعمر بطاعة الله جل وعلا. لنخرج به حبا ونباتا وجنات الألفافة، والجنات هي البساتين والحدائق الملتفة التي فيها الفواكه وفيها الثمار المتنوعة التي ينتفع الناس بها على اختلاف فيما بينها من حلو وحامض وما بين ذلك مما خلقه الله، فليس نفعها لإخراج الحب الذي يختات الناس منه ولا النبات الذي تأخذه البهائم، بل إنه يخرج منها الجنات الملتفة التي يستمتع الناس بما فيها من خيرات وبركات وأنواع من الفواكه التي هي آية أخرى من آيات الله، يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. وفي هذا كل ما يدل على عظمة هذا الخلق وعظمة من خلق هذا الكون وهيئه لبني الإنسان، ثم ما يكون من وراء ذلك من الدلالة على ما بعد هذه الحياة من حقائق وبعث ونشور كما جاء في الآيات التي بعدها والتي سنتحدث عنها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. نسأل الله عز وجل لنا جميعا التوفيق والسداد وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. النقد إذا كان بحوزة الإنسان وقد بلغ نصابا ومضى عليه عام وهو في ملكه فإنه يجب عليه أن يزكيه. ولو كان هذا المال أهده من أجل أن يعمر بيتا أو أن يشتري شيئا من يحتاج إليه، ما دام هذا المال مضى في حوزته في ملكه فإنه يجب عليه أن يزكيه. على كل حال الله تعالى وصاحبنا في الدنيا معروف، فقد ربك لا تعبد الا اياه والدين احسانا، فهو مامور شرعا ان يحسن الى والديه بقدر امكانه بقدر ما يستطيع، فاذا كان بامكانه ان يقيم في البلد الذي هي فيه ان يرعاها وان يقوم على شؤونها لزمه ذلك، لكن ان كان يتعلق عليه البقاء ولا يستطيع ان يعيش لعدم وجود مورد يكتسب منه ولا يستطيع البقاء من أجل رعايتها، وهناك من سيقوم برعايتها وقد عبت أن تذهب معه، فعليه أن يتلطف معها وأن يشتي إليها بالقول وأن يكلف من يقوم على رعايتها ويمدها بما تحتاج بقدر إمكانه بقدر وسعه، وما عليه إلا أن يفعل هذا، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. هذا هو الذي يترجح، وإن كان من العلماء من يقول إن الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة من الصلاة، والذي يدخل إلى المسجد وقد جلس الناس بالتشهد الأخير لم يدرك ركعة وإنما أدرك التشهد، لكن الذي يظهر الله أعلم أنه يدرك الجماعة بإدراكه تشهد معه، وإن كان فضل إدراك الجماعة من أولها ليس كفضل من أدركها من آخرها، لكنه إن شاء الله داخل في عموم من أدرك الجماعة. عليه أن يعطي كل ذي حق حقه، يعني الزوجة ولها حق في رعايته وفي قيام بواجباته تجاهها والإنفاق عليها والإحسان إليها، كذلك أولاده بالإنفاق عليهم وتربيتهم، وما يتوفر له من الوقت يقوم بالدعوة والإرشاد، وليس معنى الدعوة أن يخرج إلى المساجد وإلى هذا جزء، وبإمكان أن يقوم بالدعوة وتعليم العلم في أسرته ومع جيرانه ومع من يصلون معه في المسجد بقدر الإمكان، ولو خصص وقتا قليلا يعني قدر ما يستطيع، لأن هذا يعني بحسب الوسع والطاقة، الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها ولا يكلف نفسا إلا ما أتاها، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول اتقوا الله ما استطعتم، فيبذل وسعه ويوزع وقته ويسأل الله أن يعينه، وإذا ما أحسن الإنسان تنظيم الوقت فإنه سيجد وقتا إن شاء الله واسعا للقيام بكل هذه المسؤوليات، لأن الشرع لا يكلفك بعمل إلا والله تعالى يعني قد هيأك لمثله، ويبقى مسألة التوزيع الحسن للوقت وإدارة أو سياسة إدارة الوقت، لأن من الناس من لا يهتم بما أنه بذلك فيحصل ما يحصل من التعارض والتضارب بين هذه الأعداء، أما الذي ينظم وقته ويستغل وقته بما ينفع ولا يهدر وقتا فيما لا يفيد، فإنه سيجد وقتا إن شاء الله كافيا لأداء هذه الأعمال، وسيعينه الله عز وجل، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وجزاكم أيضا نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، صلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله عز وجل لنا جميعا التوفيق والسداد في هذا اليوم إن شاء الله تعالى. سيكون الحديث عن 11 آية من سورة النبأ، وقد كنا بدأنا بالحديث عن 5 آيات في صدر هذه السورة، وهي قول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، عما يتساءلون، عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. وانتهى بنا الحديث إلى هذه الآية، واليوم إن شاء الله تعالى نأخذ جملة من آيات هذه السورة، من قوله عز وجل: ألم نجعل الأرض مهادا، إلى قوله عز وجل: لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. يقول الله عز وجل: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وحاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. لعل الصوت مسموع، الحمد لله. فهذه الآيات العظيمة الجليلة برهان على أمر عظيم، وهي أدلة أراد الله عز وجل أن تكون بين يدي الحديث عن يوم القيامة، فإنه جل وعلا بعد أن ذكر عظمة يوم القيامة عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، وأنه واقع لا محالة، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، فسيراه الناس وسيراه ويعلم الناس ذلك علم اليقين، عقبه بذكر براهين البعث الأربعة، وهي خلق الأرض والسماء وإحياء الأرض وخلق الإنسان وإحياء الأموات. ويشبه ذلك ما جاء في سورة النازعات التي تلي هذه السورة، فإن الله تعالى ذكر في هذه السورة ما يدل كذلك على أمر البعث، ويؤكد هذه الحقيقة في قوله عز وجل: أنتم أشد خلقا عن السماء بناها، إلى قوله: فإذا جاءت الطامة الكبرى. يقول الله عز وجل: ألم نجعل الأرض مهادا. وهذه الآية، الآية السادسة، تشبه قول الله عز وجل في سورة طه: الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا. وكما قال عز وجل في سورة البقرة: الذي جعل لكم الأرض فراشا. وقوله عز وجل: ألم نجعل الأرض مهادا، استفهام إنكاري، يعني كيف تغفلون أيها الناس عن هذه الحقيقة الماثلة الواضحة التي لا يمكن لأحد أن ينكرها. أرض يراها ويعيش عليها، قد مهدها الله له ويسر له سبل العيش عليها، والأرض فرشناها فنعم الماهدون، فمهدها وذللها، والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا، فهي موحدة يسر الله للناس العيش عليها، مذللة قارة غير مضطربة، فلا يمكن الإنسان أن يقر له عليها قرار. وفي هذا دليل على عظمة الخالق، حيث خلق هذه الأرض وصورها على هذا النحو وجعل فيها رواسي وأنهارا ومدها وثبتها: ألم نجعل الأرض مهادا. وهذه المخلوق وهذا المخلوق العظيم وهو الأرض يدل على عظمة الخالق وعلى قدرته، وذلك عنوان على أنه جل وعلا كما خلق هذه الأرض وهيئها للعيش، فإنه قادر على أن يبعث الناس يوم القيامة. ثم قال عز وجل في الآية السابعة: والجبال أوتادا. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. والوتد في اللغة هو ما غرس أو ركز في الأرض أو الحائط لتثبيت غيره. وقد قال الله عز وجل في سورة النازعات: والجبال أرساها، فهي قوة لتثبيت هذه الأرض أن تميد وأن تضطرب فيعجز الناس عن العيش عليها، والناس يرون ويشاهدون ما يحصل للأرض حين يقع ما يقع من زلزال، كيف تميد بهم وكيف تتهدم بيوتهم ويقع ما يقع من الهلاك بسبب حركة مؤقتة يسيرة، فكان من أثرها ما كان من هذا الدمار الذي يلحق بالأرض ويلحق بمن عليها من البشر. والجبال آية من آيات الله، خلق عظيم من خلق الله، له هيئات وطبيعة، كما جاء في قول الله عز وجل في سورة فاطر: ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. وكما قال عز وجل مشيرا إلى عظمتها في سورة الإسراء: إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. قد جاء في حديث أنس عند الترمذي وغيره عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أخبر أن هذه الجبال من أشد خلق الله وأعظمه. وهذه الجبال وإن كانت أوتادا للأرض فإنها تجري بجريانها، بجريان الأرض، كما قال تعالى: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. وليس معنى قوله عز وجل والجبال أوتادا أن الأرض مستقرة كما فهم ذلك من فهم من بعض أهل العلم، ولكن هذه الجبال تحافظ على توازن الأرض بإذن الله جل وعلا، ولا يمنع ذلك أنها تتحرك وأنها تدور كما قال عز وجل في سورة الأنبياء: وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون، كما قال في سورة ياسين: الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وهذه الجبال ما عظمتها إلا أنها يوم القيامة تدك وتنسف، كما قال عز وجل: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، وكما قال عز وجل في هذه السورة: وسيرت الجبال فكانت سرابا، وكما قال عز وجل في سورة المعارف: والمزمل، وأنها تكون كثيبا مهيلا وكالعهن المنفوش، إلى غير ذلك مما أخبر الله تعالى عن حقائق هذا الخلق. والمقصود أن الله عز وجل أراد أن يلفت نظر الناس إلى هذه الحقائق التي يشاهدونها ويبصرونها ويرونها في صباحهم ومسائهم من الأرض الممهدة ومن الجبال العظيمة التي خلقها لتكون أوتادا ولتكون سببا في أن لا تضطرب هذه الأرض فينغص العيش ويصعب على الناس الحياة على وجه هذه الأرض. ثم قال عز وجل في سياق بيان عظمة خلقه وعظمة قدرته: وخلقناكم أزواجا، أي من ذكر وأنثى، كما قال عز وجل: وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى، وكما قال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. وهو يفيد في ذات الوقت ما يفيده معنى الزوج في اللغة، وهو المناظر أو المقابل، كما قال عز وجل: ومن كل شيء خلقنا زوجين، وكما قال في سورة الرعد: ومن كل ثمرات جعل فيها زوجين اثنين. وفي هذا ما يفيد أن طبيعة الخلق على هذا النحو من التشاكل والتماثل لحكمة أرادها الله جل وعلا. فكما أنه خلق من البشر الذكر والأنثى، فإنه خلق من الحيوان ومن النبات كذلك. وهو يدل أيضا ما بين الزوج مع زوجه من الارتباط الوثيق، كما قال عز وجل: الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. وفي هذا أيضا ما يشير إلى حاجة كل من الزوجين إلى الآخر، وأنه لا يتهيأ له عيش مستقر ولا حياة سعيدة إلا بظل هذه الزوجية التي أشار إليها المولى جل وعلا في هذه الآية. فهي كما تدل على عظمة الخلق وعظمة الخالق الذي خلق وقدر وهيأ الخليقة على هذا النحو من النظام البديع، فإنها دالة على ما وراء هذا الخلق وهذه المزاوجة من آيات عظيمة ودلالات تدل على عظمة الله عز وجل. ثم قال عز وجل في سياق واحد في آيات ثلاث: وجعلنا نومكم سباتا، وجعلنا الليل لباسا، وجعلنا النهار معاشا. وهذا يشبه ما جاء في سورة الفرقان في قول الله عز وجل: هو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. ومعنى قول الله عز وجل وجعلنا نومكم سباتا أي فرصة للراحة وفرصة لهدوء النفس، ذلك أن السبات في اللغة يعني الراحة، أي جعلنا النوم راحة لأبدانكم، ومنه قيل يوم السبت لأن الخلق اجتمع في يوم الجمعة وكان الفراغ منه في يوم السبت، وقيل لبني إسرائيل استريحوا في هذا اليوم ولا تعملوا شيئا فسمي يوم السبت أيام الراحة، وقيل في معناه أيضا أن السبت من السبات وهو النوم وغير ذلك مما ذكره أهل اللغة، وقالوا أيضا إن السبات يعني الفراغ وما أشبه ذلك مما تحمله هذه الألفاظ من دلالات متعددة، وهي بالحقيقة صادقة في الدلالة على النوم، فالنوم فراغ للنفس من أشغالها ومن أفكارها، والنوم راحة للبدن وانفكاك عن المشاغل، وهو أيضا كما قال بعض اللغة إن السبات يعني التمدد، ففيه تمدد والبدن يتمدد والبدن يرتاح، وجعلنا نومكم سباتا أي راحة لكم وإزالة لهمومكم وفراغا لقلوبكم وقطعا لمشاغل الحياة وأعبائها ومشكلاتها. وهذه آية من آيات الله العظيمة، لو تأمل الخلق فيما أنعم الله تعالى به عليهم من هذا النوم الذي به ترتاح الأبدان وتطمئن القلوب ويتجدد النشاط، ولذلك من حلم النوم فإنه يعيش عيشة صعبة جدا ويعاني معاناة مريرة، بل أهل الطب يقولون لو أن الإنسان استمر بغير نوم لأيام فإن ذلك يؤدي به إلى الهلاك، وتجدون من يمنع أو يحرم من نعمة النوم كيف يسعى إلى الأطباء ليأخذ أدوية أو يأخذ وسائل تعينه على الخلود إلى النوم، فهو نعمة عظيمة لو تفكر الإنسان فيها لعلم عظمة الله ولعلم عظمة هذا النظام الإلهي وهذا النوم الذي من شأنه يجلب الراحة للبدن وأن يزيل شعثه وأن يعيد له نشاطه. ثم قال عز وجل وجعلنا الليل لباسا، فشبع ظلمة الليل باللباس في ستره وسبوغه وفي تجميله للإنسان، إنه يدفع عن البدن الضعف والإرهاق ويقيه التعب والأفكار التي تنغص حياته، وفي هذا ما يفيد أن الإنسان في حاجة إلى الراحة كما أنه في حاجة إلى العمل، فلا تستقيم الحياة إلا بهما معا، ولذلك كان على الإنسان أن يأخذ بقسط من الراحة والنوم والهدوء في كنف الليل وأن يعمل ويزد في النهار. ثم قال وجعلنا النهار معاشا، أي وقتا للمعاش وطلب الحاجات والأرزاق، كما قال عز وجل في الآية السابقة وجعل النهار نشورا، أي وقتا للانتشار ووقتا للعمل، وكما قال في سورة يونس هو الذي جعلكم الليل تسكنوا فيه والنهار مبصرا، وهذا فيه دلالة على أن الإنسان لا تستقيم حياته إلا أن يكون على هذا النحو من الإخلاد إلى الراحة في الليل والانتفاع بالليل في راحة بدنه والخلود إلى النوم حيث يهدأ العمل وتهدأ النفوس، ويكون النهار وقت العمل والنشاط. ولذلك كان من طبيعة الإنسان أن يعمل في النهار وأن يخلد في الليل إلى النوم والراحة، والبدن كذلك قد ركبه الله على هذا النحو، وإذا ما سائر الإنسان هذه الفطرة فإنه يعيش هانئا وترتاح نفسه ويهنأ قلبه ويسلم من الآفات والحلل وإذا ما عكس الإنسان هذه الفطرة التي خلق الله تعالى خلق عليها فقلب ليله نهارا ونهاره وجعل نهاره ليلا أصبح يسهر في الليل وينام في النهار فإن الإنسان ذلك أن يفسد عليه نظام حياته وأهل الطب يقولون إن ذلك يضر ببدن الإنسان إذا ما استمر لمدة طويلة لأن البدن بأمر الله في الليل تخلد خلاياه إلى الراحة ولو ظلت عينه يعني مفتوحة هذا الإنسان وظل يغالب النوم بما يغالبه به من المشكلات والأعمال إلا أن البدن في حقيقته قد أصبح داويا ذابلا لأن هذه الخلايا في بدنه قد نامت بأمر الله كما قدر الله تعالى ذلك على خلقه جميعا وفي النهار تنشط هذه الخلايا ولو كان الإنسان نائما فإذا ما خالف فطرته وجبلته التي فطر بدنه عليها أصاب بدنه بالضعف وربما ألحق به أمراضا وأضرارا كما نشاهد ذلك فإن بعض ما يعانيه الناس في هذه الأزمنة من الأمراض التي لم تكن معروفة جاء من أسبابها ما أو من هذه الأسباب ما وقع من الإخلال بهذا النظام الكوني وهذا النظام الذي فطر الله تعالى الأبدان عليه فعاكسوا هذه الفطرة وأصبح بعضهم يجعل الليل ميدانا للعمل والنهار ميدانا للنوم أو يأخذ شطرا من الليل للعمل وشطرا من النهار للنوم فيضر ذلك بحياته ويضر بطبيعته ويضر بروحه ويضر ببدنه. قال عز وجل في الآية 19 وبنينا فوقكم سبعا شدادا. قال الله عز وجل في سورة قاف أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. وقال في سورة الذاريات والسماء بنيناها بأيدي وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون. وقال عز وجل في سورة المؤمنون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. وقال في سورة نوح ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. وبنينا فوقكم سبعا شدادا أي سبع سماوات محكمة قوية لا يفسدها مرور الأزمنة وتعاقب الدهور. فأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها إلى أن قال والأرض بعد ذلك دحاها. وقد اختلف العلماء في أيهم خلق أولا هل خلقت السماء أولا أو خلقت الأرض أولا. والراجح والله أعلم أن الأرض خلقت أولا لكنها دفيت وسويت بعد السماء كما قال ابن عباس رضي الله عنه وكما اختار ذلك الطبري وابن كثير وغيرهما. وإن كان في قوله في سورة الذاريات قد بدأ الله بذكر السماء ثم ثنى بذكر الأرض لكنه في هذه الآية بدأ بذكر الأرض في هذه السورة بدأ بذكر الأرض ثم ثنى بذكر السماء ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا. لكن الظاهر والله أعلم والراجح وما ذكرت لكم من أن الأرض خلقت أولا على نحو ما جاء في سياق هذه السورة لكنها دحيت وسويت كما في الآية الأخرى في سورة النازعات أنتم أشد خلقا عن السماء بناها رفع سمكها وسواها واغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. الأرض بعد ذلك بعد إقامتي وخلق السماء دحى الأرض بعد أن كان خلقها أولا. هذا هو الذي يترجح والله أعلم في هذه المسألة. ثم قال عز وجل وجعلنا سراجا وهاجا. وهذه الآية 13 من آيات هذه السورة العظيمة، أي مضيئة كالسراج وحاجة كالنار، كما قال عز وجل في سورة نوح وجعل الشمس سراجا، وهي نعمة عظيمة من نعم الله على هذا الكون. ولا يعرف قيمة هذه الشمس إلا حين تحتدم فيزداد البرد ويعظم ضرره وأثره على الناس، ويعرف ذلك من يعيش البلدان الباردة، فإن الشمس قد تغيب عنهم فترة فترتفع درجة البرودة وتشتد، ويقوم يكون من الضرر الذي قد يلحق بالناس، ويحتاجون معه إلى وسائل كثيرة تقيهم من شر زمهرير الشتاء، إلى جانب ما لها من فوائد على نبات الأرض، وأن ومن حكمة الله أن جعلها سببا في نمو النبات وسببا في انضاج الثمار، إلى غير ذلك من المنافع العظيمة التي يعرفها الناس ويعرفها من يعرف هذه الحقائق والمشتغلين بأمور الزراعة وما أشبه ذلك، يدركون تماما حاجة مثل هذه المخلوقات إلى هذه الشمس التي تمدها بأنواع ما تحتاج إليه وما يعين على نموها واكتمالها. وإلى جانب ذلك فهي وسيلة من وسائل الحساب، كما قال الله عز وجل في سورة الأنعام وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، وبه تعرف فصول السنة، ويستعين كما يستعان بالقمر في معرفة بداية الشهور، فإنه يستعان بالشمس وحركة الشمس مع الأرض بأمر الله عز وجل في حساب الفصول وتنوعها واختلافها. وذلك فصول السنة تتحول بتحول مكان الشمس عن الأرض، فكلما اتجهت إلى جهة بأمر الله جل وعلا كان ذلك أثره لتغير فصول العام من ربيع إلى صيف إلى شتاء إلى خريف، وذلك كله بتقدير الله جل وعلا. ثم قال عز وجل وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. هذه الآيات الثلاث، وإلى الآية 14 و15 و16 آيات لبيان حقيقة عظيمة من حقائق هذا الكون، وهذا السحاب الذي يشير الله تعالى في السماء ويكون منه ما يكون من خيرات وبركات يفيضها الله على الأرض. قال الله عز وجل في سورة البقرة الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال عز وجل في سورة الرعد وهو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال، وكما قال عز وجل في ذات السورة أيضا أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، وكما قال عز وجل في هذه الآية مبينا عظمة هذه المخلوقات وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. والمعصرات هي السحاب، وسميت معصرات من العصر وهو الذي عصرته الرياح، فالرياح تعصر هذا السحاب فيكون منه ما يكون من نزول المطر بإذن الله جل وعلا وتقديره. ماء ثجاجا أي كثيرا متتابعا، وحين ينظر يعني المسلم إلى هذا الخلق وينظر إلى هذا السحاب في السماء وكيف ينزل منه المطر وكيف يكون نزوله، فلا ينزل بقوة تهلك الحرث والنسل وتهلك البلدان والبيوت، ولكنه ينزل قطرات متواليات ينفع الله بها الأرض ولا يلحق بالخلق ضرر يضر بهم إضرارا يهلك أموالهم يهلك أبدانهم، ويتخول الناس بذلك، ولا ينزل على مر الزمن وإنما ينزل فترة بعد أخرى وفي أوقات مختلفة لينال الناس منه حاجاتهم، ولا يتلف الأرض والأرواح ويفسدها فيصعب على الناس العيش. لو أن هذا المطر ينزل تباعا وباستمرار لتعذر على الناس العيش على الأرض، ولحجبت عنهم الشمس وما في الشمس من المنافع التي أودعها الله تعالى. فكان من رحمة الله أن ينزل على هذا النحو، فهو يعفر عفرا وينزل تجاجا من غير أن يفسد أرضا أو يهلك نسلا أو حرثا، لنخرج به حبا ونباتا، أي يكون سببا في هذا الخروج خراج هذا النبات من الأرض، فيخرج النبات وتخرج الزروع وتخرج الحشائش والأشجار وينتفع الناس، فيأكل الناس من ثمراتها حبا، ويأكل وتأكل الأنعام من ثمراتها نباتا، لنخرج به حبا يأكله الناس ونباتا تأكله بهائمهم، كما قال عز وجل: والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. وفي هذا ما يشير إلى أن أصل نزول أصل الماء الذي ينتفع الناس به إنما جاء من هذا السحاب بأمر الله عز وجل، وإن كان هذا الماء ينزل ويتخلل الأرض فينتفع الناس منه، كما قال عز وجل: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه. فكما أنه ينزل من السماء فإنه ينتفع منه ما ينتفع منه من في حال نزوله وبسقى نبات ونفع شجر وشرب إنسان وبهيمة وطير وما أشبه ذلك، ثم ما زاد عن هذه الحاجة ينزل إلى قاع الأرض وجوفها ليحفظ عن الفساد، لأن هذا الماء الحلو لو بقي على وجه الأرض لأصابه الفساد والتغير. ولذلك من عظمة خلق الله أن جعل البحار مالحة، ولو كان ماءها حلوا مع استقرارها وركودها لفسدت ولا أفسدت الأرض وأصبح العيش على الأرض متعذرا. فجعل الماء الحلو يسير ويجري من الجبل إلى السهل، يمشي في أنهار يتحرك فلا يفسد الأرض، ويشرب الناس منه وتنتجع منه الأرض وتنتجع منه الخلق، ثم ينتهي إلى البحار مالحة التي هي مستودع لهذا الماء بأمر الله، لكنها مالحة لا يتسرب إليها فساد ولا تؤذي الناس، فهو خلق محكم وخلق أراد الله منه أن يهيئ الفرصة للعيش على هذه الأرض ويدخل هذه الأرض أرضا تعمر بطاعة الله جل وعلا. لنخرج به حبا ونباتا وجنات الألفافة، والجنات هي البساتين والحدائق الملتفة التي فيها الفواكه وفيها الثمار المتنوعة التي ينتفع الناس بها على اختلاف فيما بينها من حلو وحامض وما بين ذلك مما خلقه الله، فليس نفعها لإخراج الحب الذي يختات الناس منه ولا النبات الذي تأخذه البهائم، بل إنه يخرج منها الجنات الملتفة التي يستمتع الناس بما فيها من خيرات وبركات وأنواع من الفواكه التي هي آية أخرى من آيات الله، يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. وفي هذا كله ما يدل على عظمة هذا الخلق وعظمة من خلق هذا الكون وهيئه لبني الإنسان، ثم ما يكون من وراء ذلك من الدلالة على ما بعد هذه الحياة من حقائق وبعث ونشور، كما جاء في الآيات التي بعدها والتي سنتحدث عنها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. نسأل الله عز وجل لنا جميعا التوفيق والسداد وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم. النقض إذا كان بحوزة الإنسان وقد بلغ نصابا ومضى عليه عام وهو في ملكه فإنه يجب عليه أن يزكي، ولو كان هذا المال حده من أجل أن يعمر بيتا أو أن يشتري شيئا مما يحتاج إليه، ما دام هذا المال مضى عليه الحول في حوزته في ملكه فإنه يجب عليه أن يزكي. على كل حال الله تعالى وصاحبنا في الدنيا معروف، فقد ربك لا تعبد الا اياه والدين احسانا، فامر شرعا ان يحسن الى والدين بقدر امكانه بقدر ما يستطيع، فاذا كان بامكانه ان يقيم في البلد الذي هي فيه ان يرعاها او يقوم على شؤونها لزمه ذلك، لكن ان كان يتعذر عليه البقاء ولا يستطيع ان يعيش لعدم وجود مورد يكتسب منه ولا يستطيع البقاء من أجل رعايتها، وهناك من سيقوم برعايتها وقد عبت أن تذهب معه، فعليه أن يتلطف معها وأن يشتري إليها بالقول وأن يكلف من يقوم على رعايتها ويمدها بما تحتاج بقدر إمكانه بقدر وسعه، وما عليه إلا أن يفعل هذا، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. هذا هو الذي يترجح، وإن كان من العلماء من يقول إن الجماعة لا قدرة إلا بإدراك ركعة من الصلاة، والذي يدخل إلى المسجد وقد جلس الناس بالتشهد الأخير لم يدرك وإنما أدرك التشهد، لكن الذي يظهر الله أعلم أنه يدرك الجماعة بإدراكه تشهد معهم، وإن كان فضل إدراك الجماعة من أولها ليس كفضل من أدركها من آخرها، لكنه إن شاء الله داخل في عموم من أدرك الجماعة. عليه أن يعطي كل ذي حق حقه، يعني الزوجة ولها حق في رعايته وفي قيام بواجباته تجاهها والإنفاق عليها والإحسان إليها، كذلك أولاده بالإنفاق عليهم وتربيتهم، وما يتوفر له من الوقت يقوم بالدعوة والإرشاد، وليس معنى الدعوة أن يخرج إلى المساجد وإلى هذا جزء، وبعيدا عن يقوم بالدعوة وتعليم العلم في أسرته ومع جيرانه ومع من يصلون معه في المسجد بقدر الإمكان، ولو خصص وقتا قليلا يعني قدر ما يستطيع، لأن هذا يعني بحسب الوسع والطاقة، الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها ولا يكلف نفسا إلا ما أتاها، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول اتقوا الله ما استطعتم، فيبذل وسعه ويوزع وقته ويسأل الله أن يعينه، وإذا ما أحسن الإنسان تنظيم الوقت فإنه سيجد وقتا إن شاء الله واسعا للقيام بكل هذه المسؤوليات، لأن الشرع لا يكلفك بعمل إلا والله تعالى يعني قد هيأك لمثله، ويبقى مسألة التوزيع الحسن للوقت وإدارة وسياسة إدارة الوقت، لأن من الناس من لا يهتم بما لذلك فيحصل ما يحصل من التعارض والتضارب بين هذه الأعداء. أما الذي ينظم وقته ويستغل وقته بما ينفع ولا يهدر وقتا فيما لا يفيد فإنه سيجد وقتا إن شاء الله كافيا لأداء هذه الأعمال وسيعينه الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وجزاكم أيضا نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، صلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.